بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المسألة الأخيرة في مباحث الصيغة، الأمر بالأمر بشيء، عليكم السلام، هل يدل على وجوب ذلك الشيء أو لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. المولى كان لديه مأموران، كان لديه عبدان، أمر عبده الأول أن يأمر هذا العبد الأول أن يأمر العبد الثاني بأمر معين، بالذهاب إلى السوق مثلا، أو أمره بالصلاة مثلا. حينئذ العبد الثاني هل يجب عليه هذا الشيء الذي أمر المولى به عبده الأول أو لا يجب؟ الذهاب إلى السوق هل سيكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ سواء أمر العبد الأول العبد الثاني بالذهاب إلى السوق أو لم يأمره، هل يكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ هذا هو بحثنا في المسألة 11. المصنف رحمه الله حتى يتضح موضوع المسألة يقسم، يقول: تارة نفترض في العبد الأول أنه واسطة الإيصال، يعني مبلغ ليس أكثر ولا أقل، يعني أن المولى يريد شيئا من العبد الثاني، أراد شيئا منه، لكنه أراد أن يوصله هذا المأمور به وهو الذهاب إلى السوق عن طريق العبد الأول، أراد من العبد الثاني الذهاب إلى السوق واقعا، ولم يكن العبد الأول إلا مبلغا لهذا الأمر، كان واسطة في الإيصال مو أكثر من ذلك، لم يكن العبد الأول إلا طريقا لإيصال الأمر والوجوب إلى العبد الثاني. في هذه الحالة نقول قطعا يجب على العبد الثاني إطاعة المولى، يعني يجب عليه أن يذهب إلى السوق سواء أمره العبد الأول أو لم يأمره. لو اطلع العبد الثاني على أن المولى أمر العبد الأول والعبد الأول لم يأتي ليأمره بالذهاب إلى السوق، مع ذلك يجب على العبد الثاني أن يذهب إلى السوق. هذا النحو الأول. ويدخل في واسطة الإيصال والمبلغين الأنبياء والرسل، فإن الأنبياء والرسل ليسوا إلا واسطة في إيصال الأوامر الإلهية، وبالتالي لو اطلعنا على واجب إلهي مأمور به من قبل الشارع ولم يقله لنا نبي أو رسول، حينئذ يجب علينا الامتثال، يجب علينا تحقيق ذلك الفعل خارجا. إذن هذا المورد الأول راح يخرج عن محل خلافنا إذ لا خلاف فيه. المورد الثاني أن العبد الأول له استقلالية في إصدار الأمر، أعطاه حق الأمر، قال له أؤمره أن يذهب إلى السوق على أن يصدر الأمر منك، أنت لست واسطة، أنت لست واسطة في الإيصال، أنت لست مبلغا الأمر عني، وإنما أنت تصدر الأمر، أنت تصدر وجوبا على الفعل. الأمر صدر منك أيها العبد الأول وتوجه إلى العبد الثاني. حينئذ في هذه الحالة هل يجب على العبد الثاني الإتيان بهذا الفعل أو لا يجب؟ يجب عليه أو لا يجب؟ المصنف رحمه الله يقول إذا صدر مثل هذا الأمر من قبل الآمر، من قبل المولى، قال للعبد الأول وهو زيد: أمر بكرا بالذهاب إلى السوق. أصل صدور هذا الأمر من المولى، تلاحظون وين الكلام؟ الآمر المأمور الأول، أو قل العبد الأول وهو زيد، لم يأمرني بعد، ولم يصدر لي أمرا بالذهاب إلى السوق. أصل صدور هذا الأمر من المولى: أؤمر بكرا بالذهاب إلى السوق. لم يأتني زيد ليأمرني أنا بكر بالذهاب إلى السوق. أصل صدور الأمر من المولى هل يدل على وجوب الذهاب إلى السوق أو لا يدل؟ إذن يجب علي أن أذهب إلى السوق أو لا يجب؟ المصنف يفصل يقول: هذا يكون على نحوين. كيف وذلك؟ باعتبار أن هذا الأمر الذي صدر من المولى تارة يكون الغرض فيه، الغرض الذي دعا المولى إلى إصدار أمره لزيد، الغرض فيه كامن في المأمور به، الغرض فيه لا يتحقق إلا بفعل المأمور به، يعني إلا بالذهاب إلى السوق. المولى لديه غرض، وهذا الغرض لن يتحقق إلا إذا ذهب بكر إلى السوق واشترى مثلا الحاجيات الفلانية. هذا نحو. ونحو آخر، القسم الثاني، أن الغرض من هذا الأمر الذي أصدره المولى لزيد للعبد الأول، الغرض هو، أو قل يتحقق، أو قل يتأمن مجرد حصول أو صدور الأمر من زيد، لا يوجد ملاك لدى المولى في أن يذهب بكر إلى السوق، ليس لديه ملاك في ذلك، ليس غرضه أن يتحقق الذهاب إلى السوق، وإنما غرضه، غرض المولى أن يصدر أمر من زيد، لأنه المولى أراد لزيد الذي هو من خاصته وعبد الله، لكنه عاشره سنوات طويلة فصار من الخاصة، وهو محل ثقته، وهو يمينه التي يتحرك بها ويصول بها، أراد أن يعطيه، أراد أن يجعل له جانبا مهما في عملية إدارة وضعه، أراد أن يعلمه إصدار الأوامر، فقال له: أمر بكرا بالذهاب إلى السوق، حتى يعلمه عملية التشريع وعملية التقنين كيف تكون. كان الغرض للمولى مو نفس حصول المأمور به خارجا، وإنما كان الغرض للمولى أن يصدر الأمر من زيد إلى بكر، وليس للمولى غرض في تحقق الشيء خارجا. هاتان حالتان. في الحالة الأولى، لو افترضنا أن الغرض المولى من صدور أمره إلى العبد الأول هو تحقق الفعل من العبد الثاني خارجا، حينئذ يجب على هذا المكلف الفعل، هذا الفعل واجب، واجب على الثاني حتى لو لم يصدر أمر من الأول. لاحظون، لأن الغرض هو تحقق وحصول الفعل خارجا، حصول الغرض خارجا. وأما على الحالة الثانية، لو افترضنا أننا اطلعنا، أنا العبد الثاني اطلعت على أن الغرض ليس تحقق الفعل خارجا، وإنما الغرض هو تدريب العبد الأول على إصدار الأوامر. لو كان الغرض، لو اطلعت على هذا الغرض بهذا النحو، إذن الفعل ليس واجبا على الثاني. حينئذ هذا الكلام كلام نظري حد الآن، كلام في الصور المعقولة اللي سويناه هو هذا. إلى هنا قلنا أن الأمر الأول الذي أصدره المولى لعبده الأول، إن كان العبد الأول واسطة في التبليغ والإيصال، طبعا يجب على العبد الثاني الإطاعة، وإن كان العبد الأول استقلالي في إصدار الأوامر والتقنين والتشريع، حينئذ إذا علمنا أن الغرض من الأمر الصادر من المولى هو تحقق الفعل خارجا، علمنا بذلك، إذن يجب على المكلف الثاني، العبد الثاني، تحصيل المأمور به خارجا. وإن علمنا أن الغرض الذي دعا المولى إلى إصدار الأمر للعبد الأول هو تعليم أو قل صدور الأمر، الأمر من عبده الأول نحو العبد الثاني، وقوع العمل خارجا، في هذه الحالة لا يكون الفعل واجبا على العبد الثاني. هذه هي الصور المعقولة. ولكن الآن أنا عندي أمر خارج، وين أدخله؟ تحت أي من هاتين الصورتين؟ كيف أدخله تحت هذه الصورة الأولى، وهي أن الغرض هو تحقق الفعل الخارجي؟ لو أدخله تحت الصورة الثانية، وهي أن الغرض يكمن في إصدار العبد الأول الأمر لي أنا المكلف، أنا العبد الثاني، على أي أساس أدخل؟ يقول المصنف هنا بعد ندخل ظاهر الأمر، لذلك نطبقه بالصيغة هذا البحث. إحنا هذا البحث وين مخلينا؟ مخلينا هو البحث الأخير من مباحث الصيغة، نريد من خلال الاستظهار في باب الصيغة نريد أن نستفيد من الصيغة إحدى هاتين الصورتين. كيف نقول إذا صدرت صيغة من المولى أمر العبد الأول بأن يأمر العبد الثاني بالصلاة أو بالذهاب إلى السوق، إن كانت لديه قرينة، إما قرينة متصلة أو قرينة منفصلة على إرادة إحدى الصورتين، كانت أكو قرين على أنه يريد الفعل خارجا، فبها ونعمة نتبع القرينة. وإن كانت هناك قرينة على أنه لا يريد الفعل، ليس هدفه الفعل، هدفه تعليم العبد الأول على الأوامر، حينئذ نتبع القرينة، لا يكون الفعل واجبا علي أنا العبد الثاني. ولكن إن خلى الدليل عن أي قرينة، لا متصلة ولا منفصلة، لا مقالية ولا حالية، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول المصنف القاعدة العامة هنا، القاعدة العامة هنا هي أننا نحمل مراد المولى على الصورة الأولى، هذا ظاهر حال المولى عندما يوجه أمراً، فإن ظاهر حاله في كل هك في كل مورد عندما يوجه أمرا، وهذا الأمر فيه فعل، فإن ظاهر الحال، ظاهر الأمر، ظاهر الصيغة أنه يريد ذلك الفعل خارجا. تلاحظون يا إخوة، ظاهر حال المولى عندما وجه الأمر إلى العبد الأول قال له أؤمر بكرا بالذهاب إلى السوق، ظاهر حاله هو إرادة الفعل خارجا، لابد أن يذهب إلى السوق. المولى لديه غرض في أن يذهب بكر إلى السوق، وليس غرضه هو أنه يريد أن يعلم زيد على إصدار الأوامر، ليس هو هذا ظاهر الحال. ظاهر الحال أنه يريد أصل الذهاب إلى السوق، هذا هو ظاهر الحال. فإذا في كل مود يوجد أمر بالأمر بالشيء نستظهر، بما أننا نستظهر أن هذا أن العبد الأول ليس واسطة في الإيصال وليس مبلغا، وإنما له استقلالية في إصدار الأوامر، نستظهر من ذلك إرادة، إذا أدركنا هذا المعنى وأنه ليس بمجرد ليس مجردا في التبليغ، وإنما هو مستقل في الإصدار، نستظهر من ذلك أنه يريد نفس الفعل الخارجي، يعني المولى يريد نفس الفعل الخارجي. خب، هذا إلى أثر؟ نعم، إلى تضميق من موارده وتطبيقاته. نريد أن نثبت شرعية عبادة الصبي. عندنا أدلة تثبت أن عبادة الصبي شرعية أو ما عندنا أدلة؟ واحدة من الأدلة التي يستدل بها لإثبات شرعية عبادة الصبي، وبالتالي هذا الصبي اللي عمره 10 سنوات إذا صلى فإن صلاته عبادة صحيحة مقبولة، وإذا حج فإن حجه صحيح مقبول. نريد أن نثبت ونشرع عبادة الصبي، واحدة من الأدلة تلك الأدلة التي ورد فيها أمروهم بالصلاة ل7 سنين. الإمام عليه السلام يقول إحنا نأمر أولادنا بالصلاة ل6 سنين، خاف أنتم ما تقدرون، أولادهم هم يقدرون، أمروهم بالصلاة ل7 سنين. في هذه الحالة هذا الأمر الذي صدر من الإمام المعصوم عليه السلام للأب أنه أؤمر ولدك بالصلاة، تماما فيه هذه السلسلة، المعصوم أمر الأول أن يأمر الثاني بأداء الصلاة، حينئذ الأول وهو الأب في المثال ليس واسطة في الإيصال وليس مبلغا أبدا، وإنما هو مستقل في الأمر، أمره فليصدر منك أنت الأمر لكي يمتثل أمرك أنت أيها الأب، أمره فهو مستقل في الأمر. حينئذ راح نأتي إلى الولد، الأب لم يأمر ولده، مع ذلك هل يمكن أن نثبت أن هذا الفعل الذي سوف يصدر من الولد هو واجب أو ليس بواجب؟ لو كان صدور الأمر من المعصوم إلى الأب الغرض فيه هو تحقق الصلاة خارجا، إذن الصلاة واجبة أو على أقل تقدير مطلوبة، تلاحظون كيف؟ وأما فتكون شرعية، وأما لو كان إصدار الأمر لو كان صدور الصلاة من الولد ليس مطلوبا، وإنما المطلوب هو أن الأب يصدر أمرا لولده، يوجد في نفس الولد اتجاه توجه نحو إعطاء أهمية لعبادات الصبي، لأفعال الصبي، لتوجهات الصبي الدينية، أن لا يهمل الصبي في البيت، كان المهم أن الأب يتوجه لنحو أعمال الصبي، وبالتالي الإمام عليه السلام لم يكن غرضه أن يفعل الصبي الصلاة، أن يصلي الصبي، ليس غرضه ذلك، وإنما غرضه يتحقق بنفس الأمر المتوجه من الأب للصبي، هذا هو الغرض، حتى الصبي يعرف أن الأب يراقب، أن الأب يتابع، أن الأب لديه أهمية في جانب أعماله المرتبطة بالله سبحانه وتعالى. الغرض ليس هو صدور الفعل، وإنما الغرض من أمر الإمام عليه السلام في هاي الرواية الموجودة، الغرض هو إصدار الأمر نفسه. في هذه الحالة يحتمل الأمران، لعل هذه الرواية داخلة في الأول في الصورة الأولى، ولعلها داخلة في الصورة الثانية. أيهما هو الصحيح؟ يقول هنا باعتبار ما عندي قرينة على إرادة إحدى الصورتين فنحملها على ظاهرها. الظاهر من هذه الرواية وغير هذه الرواية، أي مورد يجينا من هذا القبيل، أن الأمر بالأمر بشيء، أن أمر المعصوم للأب أن يأمر ولده بالصلاة، ظاهرها أن الغرض من هذه الأمر من هذا الأمر هو إتيان الصلاة خارجا من الصبي من الولد، وهذا يدل على شرعنة عبادات الصبي. هذا تطبيق لهذه المسألة. إذا ما عندكم شيء أنا أقرأ. المسألة 11، قال: دلالة الأمر بالأمر على الوجوب. إذا أمر المولى أحد عبيده، العبد الأول، أن يأمر عبده الآخر الثاني بفعل الذهاب إلى السوق، فهل هو أمر بذلك الفعل، يعني بالذهاب إلى السوق، حتى يجب على الثاني فعله، اختلفوا على قولين. قول يقول: نعم هو أمر بذلك الفعل فيجب، فهو واجب، فالفعل واجب. والقول الثاني يقول: لا، فالفعل غير واجب. حتى يتوضح موضوع المسألة، إذن لابد أن نفصل. وهذا يمكن فرضه، الأمر بالأمر بالشيء، على نحوين: أولا، أن يكون المأمور الأول على نحو المبلغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، واسطة في الإيصال، ليس إلا، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه، عن الرئيس، عن الملك بفعل، فهو نائب في الأمر، ليس إلا، موصل، مبلغ. وهذا النحو لا شك، الإيصال والتبليغ لا شك خارج عن محل الخلاف، قطعا يدل على الوجوب، هذا لأن هذا أمر بنفس الشيء قطعا، لأنه لا يشك أحد في ظهوره، ظهور هذا الأمر الذي صدر للأول، في وجوب الفعل على المأمور الثاني. وكل أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلفين من هذا القبيل، هم واسطة، فإنما أمرهم بها الله ليأمر المكلفين بها. ثانيا، الحالة الثانية، أن لا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ والواسطة في الإيصال، هو طريق ليس إلا، لا، بل هو مأمور أن يستقل، المأمور الأول مأمور أن يستقل، هو المأمور الأول في توجيه الأمر إلى الثاني، إلى العبد الثاني، إلى المكلف الثاني، من قبل نفسه، فالأمر يصدر منه هو، وليس واسطة، وليس مبلغا، هو يعمل في داخله التشريع فيشرع فيأمر. وعلى نحو قول الإمام عليه السلام، هذا مثال الخارجي: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، هاي الرواية، يعني الأطفال. وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث، هذا القسم الثاني هو محل الخلاف، موضوع بحثنا هذا القسم الثاني، أن المأمور الأول ليس واسطة في الإيصال، هو مستقل في إنشاء الأمر. يقول المصنف: ويلحق به حالة الشك، يعني إحنا إذا لم نجزم أن هذا المأمور الأول هل هو واسطة في الإيصال أو هو استقلالي في إصدار الأوامر؟ لم نعرف، لا علم لنا بالأول ولا بالثاني في هذا المورد. هذا يلحق في محل البحث، وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث، ويلحق به بهذا النحو الثاني ما لم يعلم الحال فيه. شنو يعني ما لم يعلم الحال؟ يعني أنه على أي نحو من النحوين المذكورين، هل هو مبلغ أو هو أصيل في إصدار الأوامر؟ فإذا صارت عندنا صورتين هما محل البحث. خب، ما هو رأيك شيخنا المصنف؟ قال: والمختار أن مجرد الأمر بالأمر، مجرد صدور الأمر بالأمر، مجرد أن يصدر، مجرد أن الإمام الصادق عليه السلام قال مروا صبيانكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، مجرد هاي الكلمة صدرت منه نريد نستنبط منها، نريد نفتهم منها وجوب الصلاة وعلى الأقل مطلوبية الصلاة من الصبي. مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني. وتوضيح ذلك أن الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ، يعني بالنحو الثاني مو الأول، يقع على صورتين. الأولى، هذا ليش قال توضيح المصنف؟ يعني دي بين المختار مالته، شلون هذا الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوب الفعل، على أي أساس؟ طب لابد أن نفصل ونبين كيفية هذا الاستظهار. الاستظهار يا إخوة، إذا واحد يجي يدعي الاستظهار من دون بيان، ليش أنت تدعي الاستظهار؟ هو خصمك يدعي الاستظهار، هم 2، واحد يقول أنا هاي رواية أستظهر منها في كذا، لا يقول لا أنا أستظهر منها العكس. هذه دعوة مجردة لا يمكن لأحد أن يقف عندها. متانة الفقيه هي في الاستدلال على استظهاره وتقريب الاستظهار، ما قد يقرب الفقيه استظهارا له من رواية يقربه بخطوات مجموعة 6 خطوات، بعضهم خطوة واحدة، بعضهم خطوتين، بعضهم 4، بعضهم حتى ب6 خطوات يقرب الاستظهار حتى يثبت هذا الاستظهار عند الخصم، عند المقابل. فالمصنف يقول أنا أستظهر، لابد أن يبين ليش يستظهر. والمختار: وتوضيح ذلك أن الأمر بالأمر في الصورة الثانية بالنحو الثاني لا على نحو التبليغ، يقع على صورته الأولى، أن يكون غرض المولى عندما أمر عبده الأول يتعلق بفعل المأمور الثاني بصدور الفعل خارجا من المأمور الثاني، ويكون أمره بالأمر. إذن ما هي الفائدة في أمره للأول؟ هذا طريقا للتوصل إلى حصول غرضه، ليس لأمره العبد الأول إلا الطريقية نحو حصول الفعل خارجا. فإذا الأمر الذي صدر من المولى، من المولى، غرضه لا يتأمن ولا يتحقق إلا بالفعل الخارجي للفعل من العبد الثاني. وإذا عرف غرضه أنه على هذه الصورة، يكون أمره بالأمر أمرا بالفعل نفسه، لا شك في ذلك، هذا واضح. الصورة الثانية: أن يكون غرضه المولى في مجرد أمر المأمور الأول، أن العبد الأول يتعلم أن يأمر من دون أن يتعلق له غرض بفعل المأمور الثاني. غرضه أن المأمور الأول، العبد الأول، يتعلم إصدار الأوامر فقط وفقط، كما لو أمر المولى ابنه مثلا أن يأمر العبد بشيء ولا يكون غرض الأب إلا أن يعود ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك، أو يشوف هذا يطيعه مثلا، يختبر مقدار إطاعة ولده له، فيكون غرضه غرض الأب فقط في إصدار الأول أمره للعبد الثاني، فلا يكون الفعل مطلوبا له أصلا في الواقع. ما يريد الفعل خارجا، مو مهم عنده حصوله الفعل خارجا. زين، وواضح في هذه الصورة الثانية، لو علم المأمور الثاني بهذا الغرض يعلم العبد الثاني، يعلم أن المولى ليس له غرض في التحقق الخارجي، يعلم ابنه على صدور الأوامر ليشوف مقدار طاعة ولده له، لا يكون أمر المولى بالأمر أمرا له. إذا احنا عرفنا أمر المولى خلاص لا يكون أمرا بنفس الفعل، ولا يعد هذا المأمور الثاني العبد الثاني عاصيا لمولاه لو تركه، لو ترك الفعل، لو ترك امتثال الأمر، لأن الأمر المتعلق لأمر المولى، الأمر المتعلق لأمر المولى، لاحظوا عبارة، لأن الأمر الذي تعلق به أمر المولى، هذا الأمر الأول مقصود الأمر الذي أراده المولى من عبده الأول، لاحظوا الأمر الذي أراده المولى من عبده الأول، هذا الأمر الذي أراده المولى من العبد الأول تعلق به أمر المولى، قال أمر بكرا، تلاحظون، فالأمر الذي سوف يصدر من العبد الأول قد تعلق به أمر المولى الذي صدر من نفس المولى، لأن الأمر أمر العبد الأول الذي سيصدره العبد الأول والذي تعلق به أمر المولى المتعلق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعية وعلى نحو الطريقية، نفسه أن يكون هناك أمر للعبد الأول هو المطلوب، هذا هو المطلوب، يعني موضوعية يعني يريده هو، لا أنه طريق لأداء الفعل من العبد الثاني، لا، صدور الأمر من العبد الأول من الولد من ولد المولى، صدور الأمر منه مأخوذ على نحو الموضوعية، يعني هو المطلوب وليس المطلوب الفعل الخارجي وأن يصدر هذا الفعل من العبد الثاني، لأن الأمر يعني الأمر الذي سوف يصدر من العبد الأول المتعلق لأمر المولى الذي الأمر الذي صدر من المولى أصلا يكون مأخوذا في أمر المولى على نحو الموضوعية وهو متعلق الغرض، يعني الأمر الذي يصدر من العبد الأول هو متعلق الغرض وهو المطلوب للمولى، هاي الواو مفسرة، الموضوعية يعني شنو؟ الأمر الذي سوف يصدر من الولد ولد المولى أو قل من العبد الأول للمولى اللي هو الزيد على نحو الموضوعية مأخوذ، بمعنى أنه هو متعلق الغرض وهو المطلوب وهو فيه الملاك، لا على نحو الطريقية لتحصيل الفعل من العبد الثاني، ليس صدور الأمر الأول، ليس صدور الأمر من العبد الأول طريق لتحقق الفعل الخارجي، لا، المولى لم يلحظ بنحو الطريقية إلى تحقق الفعل الخارجي، لا، أراده هو فإن خلاص، هذه حال الصورة الأولى، هاي حال الصورة الثانية، لو علمنا بالصورة الأولى نقول واجب، لو علمنا بالصورة الثانية نقول الفعل مواجب بعد على العبد الثاني، فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك، خلاص، قرينة على أن أمر المولى من قبيل الأول، صورة الأولى يعني موضوعي، الأمر أمر العبد الأول موضوعي طريقي إلى الخارج لتحقق الفعل خارجه، فبها واجب، إذا قلنا موضوعي ليس بواجب، وإن لم تقم قرينة على إحدى الصورتين فإن ظاهر الأوامر عرفا مع التجرد عن القرائن الظهور العرفي هو أنه على نحو الطريقية، شفت بيان الاستظهار مالته يقول عرفا هذا يفهم على أنه على نحو الطريقية، أما الموضوعية تحتاج إلى قرينة، فإذا الأمر بالأمر مطلقا يدل على الوجوب بمجرد أن يجينا أمر بالأمر، إلا إذا ثبت أنه على نحو الطريقية، عفوا على نحو الموضوعية. زين، بالأدلة الشرعية يقول ما عندنا، ما عندنا في باب الأدلة الشرعية فد أمر أخذ على نحو الموضوعية وليس مثله، يعني على نحو الموضوعية يقع في الأوامر الشرعية. خلصنا، خلصنا من صيغة الأمر، راح نجي إلى الخاتمة في أبحاث الأوامر. هذه الخاتمة تشتمل على تقسيمات الواجب، وهذه المصنف راح يبحث فيها 6 تقسيمات للواجب، وهي أبحاث جميلة ومهمة. التقسيم الأول تقسيم كل السهل، أعرضه بخدمتكم. هذا التقسيم الأول يقسم الوجوبة أو الواجب إلى مطلق أو مشروط. يقسمه إلى مطلق أو إلى وإلى مشروط. نقول الواجب بسبب وجوبه، على أساس الوجوب الذي تعلق به ينقسم في الحقيقة، راح ينقسم الوجوب في الحقيقة هنا إلى مطلق وإلى مشروط. ما هو الوجوب المطلق؟ ما هو الوجوب المطلق؟ الذي قيد الوجوب فيه بشرط، الذي لم يقيد الوجوب فيه بشرط، بعكسه المشروط فإنه وجوب قيد بشرط بقيد. مثال إذا زالت الشمس فصلي، فإن وجوب الصلاة هنا مقيد بالزوال. ومثال إذا استطعت فحج، فإن وجوب الحج هنا مشروط ومقيد بالاستطاعة. فلو لم تزل الشمس لا وجوب، ولو لم يستطع المكلف فلا وجوب للحج، هذا وجوب مشروط. في مقابله الوجوب المطلق، وجوب غير مقيد. مثلا وجوب بوجوب الصلاة، بلحاظ الاستطاعة، المالية، أن يكون عند الإنسان مقدار يؤهله للسفر إلى مكة المكرمة، فإن وجوب الصلاة غير مشروط بالاستطاعة المالية. تلاحظون كيف؟ غير مشروط بالاستطاعة المالية. كان الإنسان مستطيعا أو لم يكن مستطيعا فإنه تجب عليه الصلاة، على أي حال تجب عليه الصلاة. كذلك بالنسبة إلى وجوب الحج، فإن وجوب الحج إذا قيس إلى تهيئة مقدمات السفر ومنها تهيئة الإحرامات، فإننا نرى، سنجد أن وجوب الحج غير مقيد بهذه المقدمات. يجب الحج، هيأت المقدمات ومنها الإحرامات، أو لم تهيئ المقدمات ومنها الإحرامات، سمي هذا وجوب مشروط، وفي مقابله الوجوب المطلق. الأمر اللي يشير للمصنف أيضا أنه هذه التسمية مطلق، وهذا التقسيم، تسمية الصلاة تارة نسميها وجوب مطلق، لاحظون بلحاظ الاستطاعة هي وجوب مطلق، وبلحاظ الزوال وجوب مشروط. ممكن، بل كل واجب من الواجبات، كل وجوب من الوجوبات، إذا قسناه إلى شرط من الشرائط، لو يكون مطلق من حيث ذلك الشرط، لو يكون مشروط بذلك الشرط. لاحظون كيف؟ فهم مسألة طبيعية. هذه التسميات تسميات نسبية، تسميات نسبية بالقياس، يعني أن الصلاة بالقياس إلى الزوال مشروط، والحج بالقياس إلى الاستطاعة مشروط، بينما الصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة غير مشروط ومطلق، والحج بالنسبة إلى مقدمات السفر أيضا مطلق غير مشروط. أكو بحث، بس يبقى عندنا بحث واحد إن شاء الله راح يجي مفصلا. طبعا قبل أن أقول هذا البحث، بالنسبة إلى الوجوبات كلها إذا لاحظناها إلى شرائط التكليف، شرائط التكليف البلوغ والعقل والقدرة، ذن الثلاث بلوغ وعقل وقدرة، إذا لاحظنا هذه الثلاثة فلن تجد وجوبا ما إلا وهو مشروط بها. تلاحظ كيف؟ إذا واحد يسألنا يقول من خلال الشريعة كل الواجبات في الشريعة هل هي مطلقة أو مشروطة؟ شنو الجواب؟ كلها مشروطة. إذا لاحظنا الواجبات بنحو عام، باعتبار أنه ما من تكليف إلا، ما من وجوب إلا وهو مشروط بهذه الثلاثة جميعا مجتمعة، عقل قدرة وبلوغ. نعم، إذا لاحظنا الحكم بالنسبة إلى شرط آخر غير هذه الثلاثة فهو إما هذا الوجوب مشروط به أو غير مشروط به. الشيء الوحيد المهم هو العلم، فهل أن الوجوبات مقيدة بالعلم لو لا؟ إذا مقيدة يعني إحنا الذين نعلم بهذا الوجوب فقط نحن الذين يحصل في حقنا وجوب، يثبت في ذممنا وجوب، وأما ذاك الجاهل بالوجوب الذي لا يعلم به ولنفرض أنه قاصر غير مقصر، ذاك الإنسان أصلا لا يشمونه الوجوب وغير ثابت في ذمته الوجوب تماما، مثل البالغ وغير البالغ. مثل البالغ، البالغ فقط تجب عليه الصلاة والحج، وغير البالغ لا تجب عليه الصلاة والحج. كذلك العالم تجب عليه الصلاة والحج، وغير العالم لا تجب عليه الصلاة والحج. فالتتن لو كان محرما في الواقع فهو ثابت في حق العالم بالحرمة، المعصوم عليه السلام، الإمام الثاني عشر، الغائب أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، هو الذي يعلم بالحرمة وغير ما يعلم بالحرمة، أو الأخص ممن يلقاه يعلم بالحرمة، أولئك فقط يجب عليهم يحرم عليهم شرب التتن. وأما إحنا الجاهلين الذين لم يصل إلينا رواية أو دليل على التحريم، إحنا جاهلين قاصرين في هذا المثال، إحنا غير مشهورين بالحرمة، هكذا؟ أو نقول لا، العلم ليس من شرائط التكليف، التكليف يشملنا إحنا ويشمل إحنا الجاهلين مثل ما يشمل العالم المعصوم عليه السلام، كلنا مشمولون للتكليف. غاية الأمر العلم شرط في التنجيز، أنه هذا يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، العالم العاصي يستحق العقاب، الجاهل العاصي لا يستحق العقاب، يعني العلم من شرائط التنجيز وليس من شرائط التكليف. وبالتالي على أساس هذا الشيء الأخير اللي قلته الآن، هذا هو الذي يبني علماءنا عليه، أن العلم ليس من شرائط التكليف، هو من شرائط التنجيز، ولذلك قالوا أن الفعلية تحصل حتى على الجاهل، لو كان التتن محرما فالفعلية حاصلة، وهذا واحد من مستندات الإخباريين، الفعلية حاصلة، إذن ينبغي لك أن تحتاط لدينك، تترك ما تحتمل حرمته وتفعل ما تأتي بوجوب ما تحتمل وجوبه، لابد أن تترك المحرمات المحتملة وتأتي بالوجوبات المحتملة، لأن الفعلية ناجزة في حقك، يعني هي الحكم فعلي في حقك. غاية الأمر الإنسان ما يعاقب إذا كان جاهلا، حتى لو وقع في المحرم الواقعي لا يعاقب، هذا ما عليه المشهور. وبالتالي تتم قاعدة الاشتراك، اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الشرعية، هذا معنى قاعدة الاشتراك. قال الخاتمة في تقسيمات الواجب: للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها إلحاقا بمباحث الأوامر وإتماما للفائدة. أولا المطلق والمشروط. إن الواجب إذا قيس وجوبه، لاحظ هو بالأصل تقسيم للوجوب هذا، إن الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب، هذا الأمثلة اللي جبته غير الواجب، فهو لا يخرج عن أحد نحوين: أولا أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء، وهو يعني ذلك الشيء اللي هو الزوال مثلا بالنسبة للصلاة، مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطية. هذا التقسيم علما يا إخوان قاعد تلاحظونه، هذا التقسيم عبارة المصنف وين قاعد يروح؟ للوجوب. ها هذه نقطة بيها للوجوب، على خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله، فإنه يعتقد أن كل القيود هي قيود للواجب، هذه قيود للواجب. راح يجينا إن شاء الله تفصيل هذا الكلام في مستقبل الأبحاث. قال ما عندنا شرط وجوب، كلها قيود للواجب، هذا على خلاف المشهور. المصنف واضحة وين اتجاهه قاعد يروح؟ قاعد يروح يقول ترى الوجوب مشروط بتلك الشرائط، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة، وهذا هو المسمى بالواجب المشروط. يقول إذا سمعت واجب مشروط يعني وجوبه مشروط، لاشتراط وجوبه الحج أو ذاك الواجب بحصول ذلك الشيء في الخارج وهو الاستطاعة، ولذا لا يجب الحج إلا عند حصول الاستطاعة. اثنين أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشيء الآخر، حصل أو لم يحصل فالوجوب متحقق، كالحج بالقياس إلى قطع المسافة، والصلاة بالنسبة إلى ووجوب الصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة، وإن توقف وجود الواجب عليه. بالنسبة للحج لا يمكن للإنسان أن يحقق الحج خارجا إلا إذا قطع المسافة، وهذا هو المسمى بالواجب المطلق. تلاحظون هنا الوجوب غير مشروط بقطع، فهو وجوب مطلق، غاية الأمر الواجب نفسه مشروط وجودا. تلاحظون وجود الواجب مشروط لا وجوب الواجب، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء في الخارج، بحصول ذلك الشيء الخارج اللي هو قطع المسافة. ومنه ومن الواجب المطلق الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها، فإن وجوب الصلاة غير مشروط بهذه الأمور. نعم وجود الصلاة خارجا الواجبة خارجا مشروط بهذه الأمور. ومن مثال الحج يظهر أنه وهو واجب واحد، واجب واحد ها، مع من ذلك يظهر يكون هذا الحج واجبا مشروطا بالقياس إلى شيء وهو الاستطاعة، وواجبا مطلقا بالقياس إلى شيء آخر وهو قطع المسافة. فالمشروط والمطلق أمران إضافيان نسبيان. ثم أعلم أن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامة اللي هي ثلاثة: البلوغ والقدرة والعقل. فالصبي والعاجز والمجنون لا يكلفون بشيء في الواقع، لا تجب عليهم هذه الواجبات. وأما العلم هل هو من شرائط الوجوب لو لا؟ فقد قيل إنه من الشروط العامة على ما ذهب إليه أغلب العامة، أغلب السنة. العلم من الشرائط العامة، يعني الجاهل لا يتوجه إليه الوجوب، وبالتالي ذهبوا إلى التصويب. والحق أنه ليس شرطا في الوجوب ولا في غيره من أحكام حرمة واستحباب وكراهة، بل إن التكاليف الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء. هاي قاعدة الاشتراك. نعم العلم شرط في التنجيز، يعني استحقاق العقاب على مخالفة التكليف، على تفصيل يأتي في مباحث الحجة وغيرها إن شاء الله تعالى، وليس هذا موضعه. والحمد لله رب العالمين.